بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح. الفتح هنا جاء بعد النصر، ونصر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم نصر في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله تعالى ناصر دينه وكتابه ونبيه وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، ثم عطف على النصر الفتح فقال: إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا جاء الفتح. والمقصود بالفتح هنا أي فتح؟ فتح مكة. وقد جاء الفتح في القرآن تارة يقصد به صلح الحديبية، وتارة يقصد به فتح مكة، وتارة يقصد به هذا أو هذا، على اختلاف بين أهل العلم. أما فتح مكة فهو في سورة النصر، وهي من آخر ما نزل، وهي آخر سورة نزلت كاملة، وقيل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأيام. وأما صلح الحديبية فقد جاء في قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه نزلت سورة الفتح بعد صلح الحديبية. وأما الفتح الذي اختلف فيه هل المقصود به الصلح أم فتح مكة، فهو قوله جل وعلا في الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من قبل وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فقال بعضهم المقصود به هنا صلح الحديبية وبيعة الرضوان، وبعضهم قال المقصود به فتح مكة. إذن يقول سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. السنة التاسعة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يسمى عام الوفود، فكان الناس يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه، تأتيه الناس حتى يسلموا أو يسألوا عن الإسلام. فبعث أبا بكر أميرا للحج، ثم أردفه بعلي رضي الله عنهما. وأما في السنة العاشرة فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حج معه كم؟ 100,000. وهذا عفوا 10,000، أنا قلت 100,000، لا 10,000 حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أو 100 ذكرون 10,000 أظن، فحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عدد كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو السنوات الأولى ومعه أفراد. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذا العدد الكبير، فهذا هو قول الله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. حتى قريش التي كانت تعاند دخلت في الإسلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لماذا لا هجرة؟ لأن مكة صارت بلد إسلام. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طيب، إذا رأيت هذا الخير العظيم، الله تعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. والطاعة والنعمة تحتاج شكرا، وإذا وفقت للشكر فإن هذا الشكر يحتاج شكرا، لأن غيرك أعطاه الله النعمة ولم يوفق للشكر. ولهذا الشكر أمر دائر لا ينتهي، كلما ازددت خيرا كلما ازددت شكرا، وكلما ازددت شكرا استوجب ذلك شكرا لله جل جلاله. ولهذا هذه النعمة العظيمة تستوجب منك الشكر. فقال سبحانه: فسبح بحمد ربك واستغفره. سبح ربك أي نزهه وعظمه، واستغفره أي تب إليه. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي هذا إشارتان: الإشارة الأولى إلى أن هذا الدين لا يزال عزيزا منصورا ما سبح الناس بحمد الله واستغفروه. إذا كان الناس ملازمين للتسبيح والتحميد والاستغفار، وهذا يتطلب منك الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا، فإن هذا الدين منصور. والإشارة الثانية إلى أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب لما نزلت عليه هذه الصورة. ولهذا في الصحيحين ابن عباس فهم منها هذا، وقبل ابن عباس فهم منها أبو بكر هذا، لأن الشيء الشريف والفاضل هو الذي يختم بالاستغفار، ولهذا الصلاة تختم بالاستغفار، والحج بالاستغفار، وثلث الليل الأخير يختم بالاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. وكذلك حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي أشرف حياة للبشر، فختمت بالاستغفار. فقوله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفره، أي أطلب منه المغفرة، إشارة إلى أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد حان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى حتى يخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، وقد تحقق هذا. فكان بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا أمر زائد، أو أمر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيه، لأن الله تعالى خيره، فلم يختر النبي صلى الله عليه وسلم البقاء في الدنيا. ولهذا لما رأى الصحابة يأمهم أبو بكر وهم وراءه تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل بيته ومات صلى الله عليه وسلم. لماذا تبسم؟ لأن يريد يقول أن أمر هذه الأمة قد كم، الدين كم. ولهذا نزل قبلها قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في عرفة يوم جمعة في أشرف البقاع. ولهذا اليهود يفهمون، قالوا لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذناها عيدا. قال عمر بل أنا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. ليش؟ لأن هذه الآية تدلك على أمرين: أن دينك دين عظيم، الثاني أن دينك قد تم وكمل. فإذا كمل هذا الدين لا يحتاج معه الناس بعد إلى آراء فارغة، فهمتم؟ ولهذا لما تحقق النصر ودخل الناس في دين الله أفواجا، جاء أو حان أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدلنا على أن هذا الدين حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لأن لو كان غير ذلك لمات قبل أن يتم الأمر الذي أراد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه ونزلت عليه قبلها الأخرى مات بعدها، صحيح ولا؟ وأخبر الصحابة بأن أجله قد قرب، صحيح ولا؟ ولهذا كان على المنبر يقول إن رجلا أو إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الرفيق الأعلى. هنا بكى أبو بكر وقال بأبي أنت وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولهذا مات بعد هذا بقليل. ففي هذه الصورة يا إخوة معالم النصر، وفي هذه الصورة أن من أراد النصر فإنه لا بد أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، مسبحا لله بحمده واستغفر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة في آخر حياته كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، قالت يتأول القرآن، أي يطبق تلك الصورة. ولهذا ذكر بعدها، ما هي الصورة التي جاءت بعدها؟ المسد، تبت يدا أبي لهب وتب. يقول البقاعي في كتابه الدرر في تناسق الآيات والصور، هذا كتاب عظيم، وهذا فن اعتنى به أهل العلم، هو الربط بين الصور والربط بين الآيات، وفي بعضها تكلف، لكن من حيث الجملة هناك ترابط. ولهذا في آخر سورة الإسراء وقول الحمد لله، تبدأ سورة الكهف بالحمد لله، صحيح؟ آخر سورة الرعد واعبد ربك حتى يأتيك، عفوا آخر سورة الحجر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بعدها سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ولهذا هنا سورة النصر، بعدها سورة تبت يدا، تبت يدا أبي لهب هي وعيد لكافر أنكر صدق النبي صلى الله عليه وسلم وحاربه وزوجته ولا؟ فالله تعالى أراد أن يبين أن إذا أردت النصر فهنا، وإذا أردت أن يكون حالك كحال أبي بكر ممن يعاند، كحال أبي لهب ممن يعاند الدين، فسيكون حالك هكذا. فالله تعالى ذكر أهل الخير في سورة النصر، وذكر أهل الشر في سورة تبت يدا، واضح؟ هناك فوائد أخرى لا يتسع المقام لذكرها، هذا ما أردت فقط أن أذكر في هذه السورة العظيمة، والله أعلم. هات.
صلى الله الله عليكم. سؤال: كيف يوفق الرجل بين السعي في طلب الرزق وبين إقامة واجباته الدينية والعائلية؟
كيف يوفق الإنسان ما بين طلب العلم وبين واجباته الدينية الدنيوية والعائلية؟ هذا سؤال عظيم، لأن الدين كامل مبني على التوازن، الدين مبني على التوازن، وهذا من تأمل النصوص يجده موجودا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم الدهر تركه النبي صلى الله عليه وسلم نهاه، ولما أراد عثمان بن مضعون وغيره أن يختصي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء الشباب وتقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر وأصلي ولا أنام ولا أكل اللحم، وبعضهم قال ولا آتي النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وهذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ولهذا هذه الشريعة مبناها على حقين عظيمين: حق الخالق سبحانه بعبادته واتباع أمره، والنبي صلى الله عليه وسلم تابع لحق الخالق، لأن حق الرسالة تابع لحق الخالق، والثاني حق المخلوق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله فيما بينك وبين الله، وحسن الخلق مع الناس، مع نفسك وأهلك ودابتك وأمك وأبيك وجيرانك وهكذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر المأثم والمغرم. المأثم مع من؟ مع الله، والمغرم مع الناس. فهمتم ولا؟ وتأمل أنت نصوص الشريعة تجد أن المدار على أداء حق الله وحق الناس. فنعود للسؤال: كيف التوفيق؟ اعلم أنك إن كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فستوفق لأداء هذا الحق وهذا الحق. ولهذا عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم في أهله يخدم نفسه ويفعل ويفعل، فإذا جاء وقت الصلاة خرج وكأنه لا يعرفنا. ولهذا عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب، لكنه، أو كان يقول: ما ضرب شيئا بيده قط إلا أن تنتهك محارم الله. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عند حق ربي مقدم على كل شيء، ثم حق المخلوق. ولهذا دائما الكمال وين؟ في اتباعه. ولهذا يأتيني بعض الأخوة يقول: عندي حزن. يقال: سعادتك في الدنيا على قدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا هجم عليك الحزن وضاق صدرك فاعلم أن ذلك أنه لتقصيرك في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسعد رجل في البشرية من هو؟ هو قطعا قطعا. ولهذا أصحابه أسعد الناس بعده، والتابعون أسعد ممن بعدهم، والعلماء أسعد من غيرهم. لماذا؟ لأن ميراثهم من حظ النبي صلى الله عليه وسلم، أو حظهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من غيرهم. ولهذا من أراد أن يتأمل فليتأمل أحوال العلماء، ومن قرأ سير العلماء، يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر، يقول: مما يعين على طلب العلم ورفع الهمة أن تتأمل حال السلف. كانت عندهم حقوق، لا تجد واحد هم عياله وأهمل أبناءه، قد تتزاحم المشاغل، لكن تجدهم من أعظم الناس أداء لحقوق الناس ولحقوق الله. الإمام أحمد روي عنه أنه كان يصلي في اليوم 1000 ركعة، ومع هذا كان يؤدي الواجب في تربية أبنائه حتى صاروا علماء وأئمة. ابنه عبد الله صاحب كتاب السنة، فهمت؟ ولا يعلم واحد جاءت زوجته تذمه أو غير ذلك، فكانوا يؤدون ويجمعون بين حق المخلوق وحق الخالق. ولهذا عندنا من المعاصرين جماعة ممن كان ينام 4 ساعات، وعنده زيارات لكل أقاربه، مش لواحد اثنين، ويذهب ويتفقد بعض صغار طلابه، يذهب ويتفقدهم ويجلس عندهم، ومع هذا التأليف والإفتاء والبحث والإجابة والقضاء والشفاعة. حتى قيل عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ونحن نتكلم عنه لكثرة ما ذكر عنه، لما مات الشيخ ارتاح من كان يشتغل معه، تعبه بالشيخ، رجل ينام سويعات قليلة سويعات قليلة. حتى حدثني مرة الشيخ بدر جزاه الله خير، قال لي دعوت الشيخ ابن باز إلى بيتي وكان مجلسا عظيما في الطائف، وقال لي الشيخ وكان أبي فرحا فرحا عظيما، أنت مفتي المملكة يأتي عندك، يأتيك لماذا؟ لأن ابنك طالب علم، وما جاش لأن أباه غني، لا، لأن ابنه من طلاب الشيخ. قال لي وكانت وليمة شهدها الكثير من أهل الطائف، أنت يأتي عندك بن باز حتى الذي لم يكلمك ولا مرة يأتيك. قال لي فجاء الشيخ جلس، الشيخ ضرير كما لا يخفى عليكم، فقال هل حان وقت الغداء؟ قالوا لا. قال الناس يأتون حتى إذا جاء الناس سنضع الغداء. قال الشيخ قال هل عندكم كتاب؟ قال نظرت في المكتبة فإذا جامع العلوم والحكم لابن رجب موجود. قال هات اقرأ. قال وجلس هو الشيخ أو غيره يقرأ على الشيخ والشيخ يعلق، ثم سكت الشيخ. قال حضر الناس، قال حضر، قال حطوا الغداء. ريت لا، ربما في الوقت الضايع كان لا بأس بالكلام، لكن أحيانا كلام فارغ لا ينفع ولا يضر. هذا مثال محاصر. في تونس عندنا مثلا الطاهر بن عاشور كتب كتاب التحرير والتنوير. بعض الناس يقول والتحرير والتنوير كتاب عظيم، لكن هل جاءت هذه العظمة من فراغ؟ الكتاب كتبه في 39 سنة وستة أشهر، 40 عام إلا ستة أشهر. تعرف قال الشيخ في خاتمة التفسير؟ قال وهذه فترة لم تخلو من مشاغل، يعني يا ليتني أتممته قبل، لكن قال تزاحم المشاغل. أنا الآن أعطي لجنة 40 سنة لا يخرج كتابا مثل التحرير والتنوير، لا يستطيعون، اللهم ينقلون من غيرهم. بالمكتبة الشاملة الآن كل الناس ينسخ، لكن هات أنت اجمع كتابا كهذا في مقاصد القرآن وفي بلاغة القرآن، وأنت قاضي أو عندك مفتي وتولى الفتاة قليلا، وأنت إمام الجامع الأعظم في الإذاعة في السياسة في التدريس في كذا في كذا، وهذا الكتاب أصله دروس يلقيها الشيخ رحمه الله تعالى، يلقيها في المسجد، يجمع أمور ويأتي ويلقيها. بعض الناس يقول لك هذه الأوراق ماذا تنفع؟ هذا التحرير والتنوير أصله أوراق كتبت في تحضير الدرس. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولهذا القاعدة الكلية، والكلام طويل في هذا، كن طبيب نفسك ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، وخذ نفسك أخذ الفقيه، والفقيه يعلم متى النفس أقبلت ومتى النفس أدبرت. ولذا جاء عن عمر إذا أدبرت النفوس فخذوها بالفرائض، وإذا أقبلت زيدوها في النوافل. إذا أحسست في نفسك ضعف ألزم نفسك بالقليل، لكن لا تنقطع البتة. ولهذا بعض الأخوة يفعل، يأتيني ويقول لي أنا قرأت، أريد أن أقرأ كتابا في الأصول، قل أقرأ الورقات. يقول لي ثم بعد الورقات، قل أكمل الورقات ثم أجيبك مرة أخرى بعد الورقات، لأن العلم طغيان. ليش؟ لأنه هو لما جاءك قلبه متحمس للعلم، لكن هذا الحماس لن يدوم. لكل عابد شرة أو شرة، ولكل شرة فترة أي انقطاع. هذا حديث نبوي، هك الحماس الأول هذا راح قد لا يعود أبدا، بعدين لابد أن تفتر النفس. فأنت لا تبالغ إذا أقبلت ولا تبالغ إذا أدبرت. ولهذا الآن وأنا ذاهب لصلاة العشاء جاري قال لي أحيانا أقرأ حزبا من القرآن وأحيانا حزبين، قلت له اقرأ حزب واحد فقط وألزم به نفسك واجعله وردك، لا تتركه إلا إذا مت، فهمتم؟ إلا إذا مت. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة يقول كان عمله ديمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لما مات منصور بن المعتمر، ذكرت لكم هذا مرارا، جاءت بنت جاره إلى أبيها وقالت يا أبت إن عمودا كنت أراه فوق بيت جارنا لم أره البارحة، قال لها ذلك منصور بن المعتمر كان يقوم الليل وقد مات البارحة. شفت حياتها كل ليلة ترى في سواد، والناس ما كانش عندها الأضواء والأنوار، ترى عمود أسود. شفت ركعتين في الليل قبل أن تنام إلزمها حياتك، قد تكون يوم القيامة مع الصديقين. شفت شد أنت الأربعين النووية حفظا فقط، اجعله برنامج فقط حفظ سنة واحدة، لا تكثر على نفسك. بعض الأخوة يقول من 10 إلى 11 سأقرأ كذا، ومن 11 نص النهار سأخرج من الزوجة معاش زوجة، وما تكذب على نفسك. اجعل لك ساعة واحدة في اليوم، ساعة أنت مثلا في طريقك للعيادة، طريقك للعيادة اسمع نصف درس، في رجوعك نصف درس. إذا تعلم أنك إذا ترجع متعب، اجعل في الرجوع قرآن فقط، اسمع قرآن، وفي الذهاب اسمع الدرس، وفي الليل قبل أن تنام اقرأ صفحة واحدة. كم من إنسان، وأنا أتكلم عن الناس أعرفهم، قرأوا مجلدات في كتب عند فراش النوم، وربما قالت له زوجته وين باش توصل بالصفحة التي تقرأها كل ليلة؟ والله مجلدات يا إخوة، شفت مجلدات لا بد تنتهي. ولهذا القاعدة الكلية في هذا الزمن، لا تكذبوا على أنفسكم وتجعل لك برنامج كبير ونحن نعلم الواقع المرير. خفف مما تفعل في مجال الدين، وخفف مما تعمل في مجال الدنيا، وأعطي كل ذي حق حقه، ولا تجعل حق هذا يزاحم حق هذا إلا لعارض. هنا زوجتك تعلم أنك إذا كنت في الدين كنت في الدين، وإذا كنت في الدنيا كنت في الدنيا. بعض الناس هو في كل مكان وليس موجودا في أي مكان في نفس الوقت. إذا كان في الدين مخ في الدنيا، وإذا كان في الدنيا مخ في الدين، ضيع الدنيا وضيع الدين، وهذا الواقع. ولهذا اجعل لك وقتا، زوجتك مع الأيام ستقول هذه ساعة فلان، لأنها تعلم بأنك مواظب. والزوجة تختبر زوجها، إذا رأته متمسكا بأمر مع الأيام هي ستذكرك به. أما إذا كان عرفاتك نفاح، اليوم عندك برنامج وغدا برنامج، قل هذا خفيف، ولا تقول لك خرجني على الأقل تعمل شيء ينفع. فهمتم؟ إذن القاعدة الكلية في التوفيق هي التقليل فيما تريد، واضح؟ فإذا حددت شيئا إلزمه ولا تفارقه إلا لعارض. وأختم بأمر كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هذه نصيحة لنفسي ولكم يا إخوة، إذا كان أحدكم لا يحاسب نفسه هلك. يعني أنتم عندكم لحظة مع نفسك تقول ماذا فعلت هذا السنة، ماذا قرأت، ماذا حفظت، فهمت، ماذا صليت، ماذا صمت؟ إذا كان ما عندكش هذه اللحظات أنت ضائع يا أخي، فلا بد محاسب. أنت تاجر مثلا، تاجر محاسب يعني تعرف الحساب بدقيقه، صح ولا؟ تاجر لا يحاسب هذا يصلح تاجر؟ لا يصلح تاجر. تاجر اللي خلط حساب الشخصي وحساب الشركة يفلح؟ لا يفلح. هذا في البداية ينتفخ ثم سيتلاشى لا يبقى. لكن حساب البيت شيء، حساب الشركة شيء، وغير ذلك. حاسب نفسك في الدنيا، حساب الدنيا شيء، وحساب الدين شيء، حساب العلم شيء، وحساب العمل شيء، حساب الأهل شيء، وحساب الأم والأب شيء، وحساب الأطفال شيء آخر. إذا كنت هكذا ستوفق. ولا تنسوا دعاء الله تعالى أن تكون موفقا مسددا. ولهذا أفادني مرة شيخنا الشيخ طارق الغويري، قال لي: تأمل التوفيق في القرآن أين ذكر؟ مرتين في كل القرآن ذكر التوفيق مرتين. لماذا؟ لأن التوفيق عزيز وأغلب الخلق هلكا. قال تعالى في سورة الناس، في سورة النساء: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وفي قصة شعيب: وما توفيق إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وفتش في غير هذا لن تجد التوفيق قد ذكر في القرآن. نعم، أجبتك؟ هات عندك سؤال؟
كنت ذكرت قبل على لما تكون في تونس انك المستحسن انك تتبع المنهج اللي
المذهب
تبع المذهب اللي انت فيه على اهل البلد ده.
نعم،
معناتها استنسنا في الفتاوى
المنهج السلفي كل أننا مثلا نأخذ فتاوى بتاع الشيخ الشيخ العثيمين الشيخ حوزان الشيخ الألباني كذا
يعني
هم أكثرتهم
بعض الحنابلة
مثلا في تونس تصير برشة برشة اختلافات إنك مثلا حاجات ما هيش معتها مثلا كيما مسألة القبض والإزدال في الصلاة مسألة رفع اليدين في دعاء يوم الجمعة مسألة صلاة الركعتين
قبل المغرب
قبل المغرب الفاتحة والدعاء في 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 الميت وفي وفي عقد القرار في في زكاة الفطر
طعام ولا نقد
طعام ولا نقد ولا حكم المسبوق في الصلاة في المذهب
يتم ولا يقضي نعم وياك إن شاء الله سؤال مهم
كيف سمحت كيف نتبع المذهب المالكي
مالكي مع البقاء على ما نعلم من السنة
وبماذا تنصحنا بكتب في فقه المالكي ومن هم العلماء الذي نستند إليهم في
المذهب سؤال جليل ولو كان حتى يعني جلسة كاملة على هذا السؤال لا يؤدى حقه لكن السؤال هو كيف نجمع ما بين ما علمنا من تطبيقات في أمور السنة وما يسمى بفقه الدليل والمذهب السائد عندنا المالكي الذي نعلم بعض الأمور قد تختلف فيها خاصة قول متأخر المالكي هذا المسألة قد تعطى فيها قاعدة ولا أقول كلية لكن قاعدة قد تفيد وهي أنك في الأمور المختلف فيها والتي يقوى فيها الخلاف اتبع مذهب البلد إلا إذا كان قول المذهب في تلك المسألة ضعيفا ويخالف ما عليه الجمهور والدليل مع الجمهور مثلا اتبع غير المذهب مثال قول متأخر المالكية في الصلاة سادلة وأنا أقول متأخر المالكية ولا ابن عبد البر في التمهيد نقل الإجماع ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن ذكر في تفسير قول الله تعالى فصل لربك وانحر هذه المسألة قال قال وقد قال فيها بعضهم هذه في النفل دون الفرض يعني الصلاة قابضة وقال بعضهم في الفرض دون النفل قال والصحيح عندنا أن القبض يكون في الفرض والنفل إذن ابن العربي المالكي يرى القبض وابن عبد البر ذكر الإجماع وهو من أئمة المالكية وغير ذلك ومتأخر المالكية بعضهم يرى بكراهة ذلك كما عد ذلك ابن عاشر وقد كتب محمد المكي بن عزوز رسالة في تحفة الناسك أظن في أن القبض من سمن مذهب الإمام مالك ورد عليه بعضهم ورد على ذلك الرد إذن هناك مسجلات فهذه المسألة مثلا لو يأتي مفتيك أو إمامك الذي تتفقى عليه في المذهب المالكي ويقول والقبض عندنا مكروه لا عبرة بقوله لأن هنا مناقضة النص صريحة ولا بد في كل مسألة أن تجد أنه قد قال بها بعض المالكيين ولهذا أنت فتش في هذه المسائل لن تجد قول المالكية فيها واحدا قد تجد قول أغلبهم أو القول الذي استقر عليه المذهب يمكن لكن تجد أن من المالكية من خالف في تلك المسألة ولهذا طالب العلم الذكي إذا اختلف مع الناس في هذه المسائل التي ذكرتها أنت يحاول أن يذهب ويبحث أو يسأل من قال بذلك القول الموافق للسنة من المالكية فإذا استدرك عليك أحدهم وقال هذا المذهب هذا القول جئتم أنتم به من يقول لك أنتم وهابية وجئتم به من الحجاز وإلى غير ذلك من الكلمات المعروفة قل له هذا قال به ابن عبد البر أو قال به فلان أو قال به فلان في شرحه أو في حاشيته أو قال به الشنقيطي في أضواء البيان والشنقيطي من وين مالكي فهمت أو قال به القرطبي أو ابن العربي وهكذا إذن أعيد وأقول باختصار قاعدة من جهتين الجهة الأولى أنك عند إذا قوي الخلاف اتبع المذهب كمسألة صلاة ركعتين قبل المغرب هذه المسألة تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة فبما أن المذهب موجود على قول معتبر سني قوي اتبع المذهب وتجمع بين الأمرين لم تخالف الدليل لأن المسألة الأدلة متكافئة واتبعت المذهب فإذا رأيت أن المذهب فيه نوع ضعف في هذه المسألة وهذا ليس بالهوى بأقوال الأئمة الآخرين طبق السنة ولا تجادل عليها ولا تجعلها محل جدال وحاول أن تبحث في كتب الفقه وكتب الحديث وغيرها عمن قال بذلك القول من المالكية، فإذا جاءك إنسان لا تصدر له هذا القول على أنه قول دخيل على المذهب، وإنما قل له في المذهب خلاف، وأنا أخذت بقول أحد العلماء المالكية. هذا أدعى لتأليف القلوب وأقوى للدعوة إلى السنة. فهمت؟ هذه قاعدة خذها ترتاح إن شاء الله تعالى. أما الشق الثاني من السؤال إذن وهو التفقع المذهب المالكي، التفقع المذهب المالكي لابد أن يكون، وبعض العلوم قد تتعلمها عن بعد، إلا الفقه يصعب أن يتعلم عن بعد، ولا يستحي لكنه يصعب. فإذا وجدتم من يعلمكم المذهب هنا في تونس، من يعلمك المذهب ولو كان ضعيفا في غيره من الأبواب، وبين له أني لا أريد لا العقيدة لا الأشعرية ولا الماتريدي، أنا أريد أن أتعلم منك المذهب، تقرأ عليه الأخضري أو ابن عاشر أو العشماوية أو غيرها من المخطون المختصرة عند المالكية وهكذا، ولن أجيبك عن سلم الترقي في المذهب المالكي لأنك إذا قرأت مختصرا واحدا أجيبك بعدها عما تحتاج، لكن والله يا إخوة لا بد لكم أن تقرأوا على الأقل مختصر الأخضري. أخضري نعم طبعا بكثرة بكثرة، ومن أحسن الشروح عليه هداية المتعبد السالك للآبي عبد السميع الأزهري، وهذا شروح المالكي عليه كثير وهو من أحسن الشروح. هذا الكتاب إذا قرأتموه ستجد ما ذكرت لك كم من مسألة نظن بأن قول المالكية فيها هكذا وهم فيها خلاف كبير عند المالكي. فهمتم؟ إذا أتقنت هذا المختصر تمر إلى ما بعده ويفتح لك الشاهية كما يقال في دراسة المذهب. وأنا أقول لك إذا درست كتاب في الفقه المالكي ستعلم أمرين: عظم هذا المذهب، ثانيا ستعلم تعسف كثير من الشباب الذين تعسفوا على المذهب. هذا مذهب سني عظيم، لا تكاد تجد مسألة إلا ولهم فيها دليل، لا تكاد تجمع. والمذهب المالكي جمع بين مدرستين، بين مدرسة الأثر ومدرسة الرأي، فتجد فيه تمسكا بالنص مع إعمال الأصول والذكاء في استنباط النص. ثم التونسيون زادوا أمرا آخر وهو إعمال مقاصد الشريعة، وهذا علم تفرد به المغاربة والناس عيال عليهم، شاطبي ثم الطاهر بن عاشور، هذو أئمة المقاصد في المتأخرين، شيخ الإسلام التيمية وابن القيم أئمة من أئمة المقاصد، لكن ممن صنف شاطبي في الجزء الأول من الموافقات، لا الموافقات، وطاهر بن عاشور في كتاب مقاصد الشريعة، الباقي عيال على هؤلاء. يعني طاهر بن عاشور هذب كلام الشاطبي، لكن هذا موضوع آخر. الذي يعنينا بأن المالكية جمعوا بين ثلاثة أمور: تمسك بالنص، ثانيا إعمال الرأي في استنباط الأحكام من النص كالقياس وغير ذلك، والثالث إعمال مقاصد الشريعة. ولهذا تجد أن المالكية لا ينظرون إلى القوالب، بل المالكية ينظرون إلى، ولا أقول القوالب الجمود على، لا يجمدون على النص بدون نظر إلى حكمة الشرع من ذلك النص. واضح؟ كالمتكلمين الذين أبطلوا العلل وقالوا أن الأمور الشريعة لا حكمة فيها، لا، الشريعة جاءت الحكم، ولهذا يقول الشاطبي في الموافقات: والمقاصد روح الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن أمر تظن ينهى حتى يعذب الناس؟ ينهى لحكمة قد تعلمها وقد لا تعلمها. فالمالكية جاءوا باستنباط الأحكام من وراء النهي ومن وراء الأمر وغير ذلك، فإن لم تعلمه تمتثل الشرع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. لكن المالكية تميزوا وتفردوا في هذا الباب. لهذا يا إخوة وجربوا ستعلموا، ادرس المذهب المالكي ستجد أن هذا المذهب والله عظيم، من أحسن هداية المتعبد السالك يا عبد السميع الآبي، موجود لا يتجاوز 3 أو 5 دينارات. فهمت؟ ومن رحمة الله بالخلق أن أنفع شيء للناس تجده رخيص الثمن. نعم فهمت؟ كتاب يعني يباع بدنانير. فهمت؟ هناك شروح كثيرة لكن هذا الشرح مختصر. أجبتك عن السؤال؟ طيب عندك سؤال؟ نعم تفضل.
فيك نصائح حول الزواج واختيار الزوج.
انت مازلت ما تزوجتش ايه، ولهذا تسال عن الزواج. الخيار الزوجه، خذ نصائح كبار السن تستفيد منهم، لان عندهم من التجربه في الحياه والدرايه بمعادن الناس شيء كثير. ولهذا تجد كثيرا من الاخوه تعجل في الزواج، يريد يبحث عن طالبه علم، لا طالبه علم وجد ولا الزواج تزوج. فتش حولك تجد. الزواج له مقاييس اخرى، اذا وفقت لطالبه علم اهلا وسهلا هنيئا لك، لكن هذا نادر جدا، لانك انت تتزوج للعلم ولا تتزوج للزواج حتى تحصل نفسك. اجب للاول وللثاني، الثاني قطعا، فابحث عن معايير الثاني. واضح؟ ابحث عن معايير الثاني. ومن اعظم المعايير انك اذا اردت ان تتزوج امراه اقصد عائله تلك المراه. اختر خال ابنائك، واختر عم ابنائك لا تستطيع، لكن اختر خال وخاله ابنائك وجد وجده ابنائك، لان بعض الناس يجري وراء سراب الجمال او ربما سراب المال، فاذا نال ما يطلب وحصل مبتغاه، وهذا لا يجاوز ليالي قليله جدا، الدنيا هكذا تحصلها في ايام، ثم بعد ذلك تفيق على عائله دخلت فيها وهي لا تشرفك ولا تشرف اهلك. ولهذا نعم، ولا تجري وراء سراب ديني يحكيه عليك للناس، يقول لك والله اخت بها ورايتها، لا، انت لا تدري عن احوال الناس من الداخل. اقصد عائله المراه واسال الناس عن ذلك، باذن الله تعالى توفق. واضح؟ هذه نصيحه عامه. ولهذا احنا في ماذا نقول؟ اخذ الصبع اخذ اليد الكل، فعلا اخذ الصبع اخذ اليد. قلت لك اختار اخوال صغارك، انا اعلم بعض الناس الان يحشم.